إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الجمعة مساء يوم الخميس الموافق لغرة شهر المحرم من عام 47 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يسعدني أن ألتقي بكم لأذكر نفسي وإياكم بأهمية استغلال الإجازة الصيفية. لا شك أيها الإخوة أن هذه الإجازات نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، لأن النفس تحتاج إلى الاستجمام وإلى إعطاء شيء من الراحة في حدود المعقول من غير إفراط في ذلك. ونحن ولله الحمد في نعم في هذه البلاد، نعم لا يحصيها إلا الله. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعم علينا كثيرة ولله الحمد، إجازات مدفوعة الراتب، حتى طلبة الجامعات تستمر لهم المكافآت في الإجازات، ونعم لا تعد ولا تحصى من الأمن والأمان والاستقرار، ولله الحمد. والله تعالى قد وعد الشاكرين بالزيادة كما قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فتذكر هذه النعم والتذكير بها ينفع الله به، لأن الإنسان قد تأتيه الغفلة ويغفل عما هو فيه من الخير، فإذا ذكر تذكر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والإنسان يذكر نفسه وإخوانه، وإلا فالتقصير حاصل من الجميع، لكن إذا ذكر الإنسان تذكر بإذن الله سبحانه وتعالى، وينفع الله بذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذه الأوقات من أنفس الأشياء، لأن عمر الإنسان لا قيمة له، لا يقدر بثمن، فكل دقيقة تمر من هذا العمر لا يمكن أن تعود أبدا، فإذا استغلها الإنسان فيما يقربه من الله استفاد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ذلك الرجل وطلب منه الوصية ماذا قال له؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني الذكر تستطيع في أي مكان، في السيارة وأنت على فراشك فراش النوم، وأنت تسير في الطريق، وأنت في التمشية، وأنت في أي مكان تستطيع أن تذكر الله. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الله في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام، وكان يتكئ في حجر زوجته عائشة ويقرأ القرآن وهي حائض، لا يمنعه ذلك، فيقرأ القرآن فيذكر الله في جميع أحواله. فإذا كنت تسير في السيارة مثلا، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ الفاتحة، اقرأ ما تيسر معك، ما تحفظ من القرآن، ينفعك الله بذلك، تحصل عليه الأجور العظيمة، وتحصل طمأنينة النفس وراحة القلب بذكر الله سبحانه وتعالى. فلا تجعل وقت من أوقاتك يمر إلا ولك فيه طاعة، وإذا سنحت لك فرصة في عمل من أعمال الخير فلا تتأخر. مثلا لو كان هناك صلاة جنازة، بادر إلى ذلك، حضور الجنازة وحضور الدفن يكون لك قيراطان من الأجر. وهكذا لو سنحت لك الفرصة بالصدقة، تتصدق بصيام التطوع، بجميع أعمال الخير التي يوفقك الله سبحانه وتعالى لها ويعينك عليها، وتسأل الله الهداية، تسأل الله دائما الهداية، فإنه هو الهادي سبحانه وتعالى، وأن يوفقك لأعمال الخير وأن يستعملك في الخير. فإذا أراد الله بعبده خيرا استعمله في الخير، استعمله في أعمال البر. ونذكر نفسي وإياكم بأمور يستطيع الإنسان بإذن الله أن يحافظ بها على وقته ويستغل عمره. أول هذه الأمور الاستعانة بالله، أن تستعين بالله وتسأل الله العون. قال الله تعالى عن نبيه شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فليس لك توفيق إلا بالله، ولذلك كان من أفضل الدعاء أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. يعني لا حول لي، لا أستطيع أن أتحول من حال إلى حال، ولا قوة لي إلا بالله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعين. ولذلك نقول في سورة الفاتحة عندما نقرأ: إياك نعبد وإياك نستعين. فتستعين بالله سبحانه وتعالى أن يعينك على أعمال الخير، فإذا لم يكن لك عون من الله فلن تفلح. فلذلك احرص على أن تستعين بالله، وأن تكثر من قول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الأمر الأول، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ثانيا، استشعار أهمية الوقت، تتذكر أن هذا العمر إذا مضى لن يعود، وهذا اليوم إذا مضى لن يعود، وهذه الساعة إذا مضت لن تعود. فإذا تذكرت ذلك فإنك تستيقظ من الغفلة، فاجعل هذا دائما على بالك. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يكون الإنسان في هذه الدنيا في غفلة ولا يفاجئه إلا مجيء الأجل والموت، فعند ذلك يندم. إن كان من أهل الإساءة يندم أنه لم يتوب ولم يرجع إلى الله، وإن كان من أهل الخير يندم أنه لم يكن ازدادا من الخير. فليزدد الإنسان من الخير قدر الاستطاعة وقدر الإمكان، لا يكلف نفسه ما لا يطيق، ولا يعني يتعمق ويتنطع في الدين، ولكن أيضا لا يفرط، بل يجتهد في أعمال الخير التي يعينه الله عليها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. يسأل عن هذه الأربع، عن العمر وعن الشباب وعن العلم، هل تعلمه لوجه الله وهل علمه وعمل به. وكذلك يسأل عن المال، وهنا يسأل سؤالين عن المال: من أين اكتسبه، هل هو من وجوه الحلال أم من الحرام والعياذ بالله، وفيما أنفقه، هل أنفقه في الخير ولا أنفقه في الحرام. فلينتبه الإنسان، هذا المال تسأل عنه، تسأل هل كسبت هذا المال من رزق حلال ومن طرق شرعية وإلا من طرق محرمة. كذلك فيما أنفقت هذا المال، هل أنفقته في الخير وإلا في الشر، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس يضيع أمواله في أي أمور محرمة، في الدخان، في القات، في ما يضره في دينه ودنياه والعياذ بالله، فيحاسب على ذلك ويسأل. فعلى كل إنسان أن يحاسب نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني كثير من الناس يخسر هذه النعمتان. ما هما؟ يخسر هاتين النعمتين: الصحة، وقت الصحة، وقت النشاط والقوة، يكون الإنسان يستطيع أن يقوم الليل، أن يصلي، أن يقرأ القرآن، أن يساعد المحتاجين، أن يبر والديه، فيفرط في ذلك. وكذلك الفراغ، يكون عنده وقت فيضيع هذا الوقت فيما لا يفيد، لم يقرأ فيه قرآن، لم يسبح، لم يستغفر، لم يعمل أعمال الخير، فيندم على ذلك ويكون مغبون ويكون خاسر. فهذه الأمور لابد الإنسان يعني يجعلها أمام عينيه، وهذه الأدلة وهذه الآيات التي تدل على يعني اغتنام العمر لابد الإنسان يتذكرها دائما. وإذا أراد الإنسان أن يستغل عمره فإن هناك وسائل بإذن الله تعينه على ذلك. فمن هذه الوسائل أن يجعل له جدول يومي، برنامج يسير عليه. يعني أول ما تبدأ تنظم وقتك بالمحافظة على الصلوات الخمس، أفضل شيء يعينك على تنظيم الوقت هذه الصلوات الخمس في الجماعة في أوقاتها. فبالنسبة للرجال يصلونها جماعة في المساجد، وبالنسبة للنساء في البيوت، وإذا صلت في المسجد فيجوز لها ذلك، لكن أفضل أن تصليها في بيتها، لأن المرأة عورة، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن صلاتها في بيتها أفضل. فإذا حافظت على هذه الصلوات في أوقاتها يتنظم لك الوقت بإذن الله تعالى. انظر كيف يعني جعلها الله مفرقة في أوقات مناسبة جدا، صلاة الفجر ثم يأتيك وقت طويل في أول النهار لقضاء أعمالك وكسب لقمة العيش والاستغلال لهذا الوقت فيما يفيدك من طلب العلم وغير ذلك، ثم صلاة الظهر، ثم يأتيك وقت إلى العصر وتأتي صلاة العصر، ثم صلاة المغرب، ثم صلاة العشاء، ثم يأتيك وقت للراحة، جعل الله لك هذا الليل لباسا ترتاح فيه وتتزود فيه من التقرب إلى الله، وتخلو بعبادتك لله سبحانه وتعالى، تصلي ما شاء الله لك أن تصلي سواء في أول الليل أو في آخره، أو تصلي أربع مثلا ركعات في أول الليل وأربع في آخره مع الوتر، خير عظيم. وإن لم يتيسر لك إلا ثلاث ركعات الوتر أو ركعتين تصليها ثم تصلي الوتر، أهم شيء أنك تجعل لك نصيب من قيام الليل ولا تحرم نفسك. بعض الناس وللأسف وبعض الشباب يسهر الليل كامل ولا يتوضأ ويصلي لله ركعتين، خسارة عظيمة، يمر عليه الثلث الأخير من الليل، أنفس الأوقات الذي ينزل الله فيه سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر الله، فيعني يغفل الإنسان ولا يشعر إلا وقد أذن الفجر. وإذا كان من الموفقين ذهب وصلى الفجر مع الناس، وإن كان من الغافلين والعياذ بالله فإنه أيضا لا يحضر صلاة الفجر جماعة، وربما نام ولم يصلي والعياذ بالله. وترك الصلاة كما تعلمون كفر، فعلى الإنسان أن يحضر على نفسه وينتبه، فيحاسب الإنسان نفسه على هذا الوقت. يعني طول الليل سهران وما تصلي لله ولا تذكر الله هذه خسارة، لو نام لكان هذا خيرا له وقام إلى صلاة الفجر وهو نشيط وقام بأعماله، لكن إذا سهر الليل كامل سيضيع النهار، سيضيع النهار في النوم فأصبح ضائع والعياذ بالله. فهذه مصيبة عظيمة وخسارة عظيمة، ينبغي أن ننتبه لأنفسنا، فخاصة في أوقات الإجازة تضيع أوقات كثير من الشباب. وللأسف بعض الآباء يتخلى عن مسؤوليته ويتنصل عنها ويقول الابن أصبح كبير مثلا في الثانوية وما أشبه ذلك ليس لي فيه دخل، هو بكيفه يصلي ما يصلي، هذه شبهة شيطانية، وهذا تفريط في الأمانة. كل إنسان مسؤول عن رعيته، يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيسأل يوم القيامة. وجاء في الحديث أن من استرعاه الله على رعية فمات وهو غاش لها لم يرح رائحة الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير، لا يجوز لك أن تهمل أبنائك وبناتك مهما كبروا، ما داموا عندك فأنت تستطيع أن تحثهم ولو أن يكون فيه براءة لذمتك، أقل شيء أنك تصحيهم وتدعوهم إلى الصلاة، فإن لم تستطع فقد قمت بما يعني تستطيع، لكن تتركهم هكذا لا. لابد من المحاسبة، لابد من التنبيه، لابد من النصيحة، لابد من الموعظة، حتى لو لم يستجيبوا في نفس الوقت إلا أن ذلك سيكون له أثر في قلوبهم، ويعرفون أنهم على غلط، ويعرفون أن والدهم كان يحثهم على الخير، ربما يستقيمون بعد موته بسبب دعوته لهم ونصيحته لهم، فيندمون على تفريطهم فيستقيمون ويكون له الأجر في ذلك بإذن الله، فتأتيه الحسنات العظيمة والأجور العظيمة بسبب نصيحته لهم ودعوته لهم. وأقرب الناس إليك هم أولى الناس بنصيحتك وبتوجيهك، الزوجة والأبناء والأقارب هم أولى الناس، فلا يعني تتنصل عن مسؤوليتك وتترك الأمور على عواهلها هكذا، بل يجب عليك أن تتقي الله وأن تنصح من هو تحت يدك ومن يجب عليك له النصيحة. فينظم الإنسان وقته، وأول ما ينظم لك الوقت هذه الصلوات الخمس، تأتي بالأذكار بعد الصلوات. إذا انتظرت مثلا في المسجد من المغرب للعشاء كان ذلك خير عظيم، تقرأ القرآن وتدعو الله وتسبح وتستغفر والملائكة تستغفر لك وتدعو لك، ومن أسباب رفع الدرجات ودخول الجنان انتظار الصلاة بعد الصلاة. فلو أن الإنسان يعني لازم المسجد من المغرب للعشاء لكان في ذلك خير عظيم جدا، حتى بإذن الله أنه يستطيع أن يقوم الليل ويستطيع أن يقوم لصلاة الفجر بإذن الله، لأن الطاعة تجر الطاعة ويزيد الإيمان، فكلما تقربت إلى الله كلما زادك الله من الخير ومن قوة الإيمان، كلما حافظ الإنسان على الصلوات كلما كان قلبه معلق بالمساجد وبهذه الصلاة، حتى لو غلبته عيناه في النوم إلا أنه بإذن الله يستيقظ مع وقت الصلاة يفزع من نومه بإذن الله سبحانه وتعالى. فكلما ألزم الإنسان نفسه الطاعة كلما أعانه الله على نفسه وعلى شيطانه، فيتقرب الإنسان لله بالأعمال الصالحة في وقت الصحة وفي وقت الفراغ، فيعينه الله في وقت الشدائد، ومن تعرف على الله في الرخاء عرفه الله في الشدة وأعانه الله في وقت الشدائد وثبته سبحانه وتعالى. فمما ينظم الوقت كما قلنا الصلوات الخمس، كذلك تجعل لك ورد من القرآن يومي، إما جزء وهذا سهل نصف ساعة تقرأ فيها جزء، حتى لو قسمتها على الصلوات الخمس مع كل صلاة تقرأ ما تيسر، فلا تفرط مع الأقل جزء، لو قرأت جزء في اليوم تختم القرآن في شهر. فمثلا لو كان مثلا إنسان بدأ اليوم واحد ويمشي بعد الجزء الثاني وهكذا إلى أن يختم القرآن، فبهذا يتنظم له الوقت، تجعل هذه القراءة وقت إما بعد الفجر أو بعد العصر أو بين المغرب والعشاء، يصير هذا برنامج عندك يومي ما تفرط فيه، فبإذن الله يعني تستفيد ويصير عندك نظام طيب مبارك. وإذا جلست في المسجد حاول أن تقفل جوالك حتى تتفرغ للعبادة وتتفرغ للدعاء، لأن الجوال هذا يسرق الوقت، كم يسرق من أوقاتنا وللأسف، فحاول أنك تقفل هذا الجوال وتناجي ربك سبحانه وتعالى، ونسأل الله التوفيق. كلنا بحاجة إلى هذا التذكير الحقيقة، ولكن لا يمنع الإنسان أن يذكر إخوانه، فلعل الله أن ينفعه وينفعهم بهذه الذكرى. كذلك أيها الإخوة، يغفل كثير من الشباب عن أمر مهم في وقت فراغهم وفي وقت إجازاتهم وتواجدهم في بيوتهم، وهو عن خدمة الوالدين. بعض الشباب يفرط في هذا وينسى هذا الباب العظيم من أبواب الخير، ما يخدم والديه. يعني قد تتسنى لك هذه الفرصة اليوم، ربما فيما بعد لا تجد هذه الفرصة، إما أن يفرق بينكم الموت، وإما أن تفرق بينكم ظروف الحياة وظروف العمل فتسافر بعيدا عنهم، فتتمنى أنك لو كنت خدمتهم أيام وجودك عندهم. فإذا سنحت لك فرصة لخدمة الوالدين فلا تفرط فيها، لا تفرط فيها، بما تستطيع من خدمتهم، من ذهاب لحوائجهم، من مساعدتهم في المنزل، من يعني قضاء ما يحتاجون إليه من مراجعات المستشفى ونحو ذلك، كذلك من الجلوس معهم والمباسطة معهم وإدخال السرور على نفوسهم. بعض الناس إذا جلس مع أصحابه يكون ما شاء الله منبسط وأخلاق حسنة ويضحك، إذا جلس مع الوالدين مكتم على ما يقولون، ما يضحك، ما يمازحهم، ما يتكلم معهم، وإلا جلس على الجوال، يعني الوالدة تنتظر منه كلمة وهو مشغول بهذا الجوال. أحق يعني الأنس معك والكلام معك من هو أمامك، والوالدة أحق والوالد كذلك. وللأسف يعني تجد بعض الناس يجلس مع والديه لكن مشغول، جالس بجسمه لكن باله خارج ومشغول بالجوال، وهذا من سوء الأدب، من سوء الأدب أنه يجلس مشغول وأمه تنتظر منه أن يرد عليها أو أن يتكلم معها وهو مشغول بالجوال. هذا أمر ملاحظ ابتلينا به في هذا الزمن، فأذكر نفسي وإياكم بالانتباه لهذا، وإذا وجدت فرصة أن تجلس مع والديك فلا تفرط فيها، وأحمد الله أنك لا زلت تجدهم أمامك تجلس معهم وتباسطهم وتأكل معهم وتضحك معهم وتشرب معهم القهوة، هذه من أعظم النعم. يوم من الأيام ستفقدهم، وربما حالت بينك وبينهم ظروف الحياة فتندم، فلا يفرط الشاب بهذا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. كذلك من الأعمال الخيرية ومن أعمال البر مساعدة المحتاجين، مساعدة إخوانك المسلمين في أمورهم، قضاء حوائجهم، فإن هذا فيه أجر عظيم، لأن نفعه متعدي يتعدى للغير. فمساعدة المسلم في أموره تؤجر عليه، ومن يعني عانى أخيه وكان في حاجة أخيه حتى يثبته عليها أثبت الله قدمه يوم القيامة. فليس هذا الأمر بالأمر الهين، بل هو أمر عظيم وأجره عظيم. إذا خدمت إخوانك المسلمين وساعدتهم في حوائجهم فإن لك بذلك الأجور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فإن العمل إذا كان نفعه متعدي للغير يكون أجره أعظم. مثلا لو أن الإنسان يريد أن يجلس يستغفر ويسبح ولكن والداه يحتاجانه في عمل، فإنه يقدم مساعدة الوالدين، أو مثلا يخرج في حاجة أخيه المسلم، فإن له بذلك أجر عظيم. فيوازن الإنسان بين الأعمال فيأخذ الأفضل منها. كذلك مما تستغل به الأوقات في الإجازات الصيفية الدورات العلمية، الدورات العلمية التي يدرس فيها العلم. من أعظم الفرص لك في أيام الصيف أن تقضي أوقاتك في حضور الدروس والمحاضرات، الدورات العلمية التي ينفعك الله بها. وبهذه المناسبة أذكر نفسي وإياكم بالدورة التي ستفتتح غدا، الدورة الصيفية في مدينة صامتة. هذه دورة مباركة لها أكثر من 30 عام ولله الحمد مستمرة كل صيف، فأوصي نفسي وإياكم بالحضور، فإنها ستفتتح غدا بعد صلاة المغرب، ومدتها أسبوع، يعني مدة يسيرة، وهي تعطيك خير عظيم. أولا تستفيد فيها علم، كذلك تفتح لك الآفاق، تفتح لك، تعطيك مفاتيح للعلم، تعرف كيف تطلب العلم، تتعرف على المشايخ والعلماء حتى تكون على اتصال بهم ومعرفة بهم فتستفيد من علمهم. كذلك يكون هذا ارتباط لك بهم على مدى العام، فدروسهم ولله الحمد مستمرة على طول العام. فهذه الدورات فيها خير، مفتاح خير للشاب. فأحثكم على حضور الدورة العلمية التي ستفتتح في مدينة صامتة، والحمد لله الأمور ميسرة، ويعني السيارات متواجدة ولله الحمد، الإنسان يستطيع بكل سهولة أن يذهب ويرجع، المكان قريب ولله الحمد. فأوصي نفسي وإياكم بالحرص على هذه الدورات، فهي دورات نافعة مباركة، ويخلص الإنسان النية لله في ذلك، تخلص النية في حضورك للدورات بأن تنوي أن ترفع الجهل عن نفسك، وأن تنوي أن تستغل وقتك في الخير، وأن تنوي أن تحصل على أجر مجالس الذكر، وأن تنوي أن تنشر هذا العلم، تعمل به أولا ثم تنشره بين الناس، وتدل الشباب على العلم، تعرفهم بالمشايخ الذين هم على المنهج الصحيح، وتحذرهم من دعاة البدع والضلالة. كل هذا خير عظيم. كذلك مما تستغل فيه الأوقات صلة الأرحام وزيارة الأقارب، من ابتداء من الوالدين ثم الأخوال والخالات والأعمام والعمات والأخوات والإخوة وكل من يمت إليك بصلة قرابة، يعني تحاول أن تتواصل معهم بقدر الاستطاعة وأن تزورهم في هذه الفرص وفي هذه الأوقات. كذلك قد إذا تسنى الإنسان مثلا يذهب إلى العمرة، فإن هذا خير عظيم، وهذه الإجازات فرصة يذهب إلى العمرة وإلى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خير عظيم. وإذا كان لا يستطيع فإنه يعني يستغل وقته فيما ينفعه. وإذا أراد الإنسان أن يريح على نفسه مثلا وبالتمشيات وما أشبه ذلك، فيكون في حدود ولا يضيع وقته ولا يكلف نفسه أيضا ما لا يطيق. ونصيحة وهمسة أهمس بها في أذان الزوجات والأبناء والبنات بعدم تكليف آبائهم ما لا يطيقون. وبعض الأسر قد يكلفون الأب ما لا يطيق، يطالبونه بتمشيات وأمور تكلفه ما لا يطيق، فيعني مقارنة بغيرهم، فلا ينبغي لهم ذلك. ينظروا حدود استطاعته وفي الحدود التي لا تؤثر عليهم، وإذا لم يتيسر لهم ذلك فهم في خير ولله الحمد، ويستطيعون أن يقضوا أوقاتهم في أمور مفيدة بإذن الله تعالى. فالمهم أنهم لا يكلفون أنفسهم ما لا يطيقون. ونصيحة أيضا لمن كان لديهم مناسبات أعراس وما أشبه ذلك أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يبتعدوا عن المحرمات في هذه الأعراس، وكذلك أن يخففوا التكاليف وأن يقتصروا في دعوتهم على الأقارب وعلى أقل قدر ممكن، حتى تكون الزواجات ميسرة ولا يعني تهدر الأموال على حساب مستقبل هذا المتزوج، فإنه ربما يتكلف أموال طائلة ويبقى سنوات طويلة يعاني من الديون وتثقله الديون، ويعني ينكد هذا عليه في حياته. فعلينا أن نكون عقلاء، وعلينا أن يعني نتصرف في حدود المعقول، ولا نباهي ولا نحاول أن نجاري يعني الناس الذين لديهم مباهات، بل نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعني نعرف يعني قدر ما نحن فيه من الخير والنعم، فإن إن لم نشكر هذه النعم فربما تزول والعياذ بالله. كذلك نحذر من تطويل السهرات فيما لا يفيد، يحذر الإنسان من الجلسات التي تضيع الأوقات والسهر على ما لا يفيد، بل يستغل وقته في طاعة الله، وإذا يعني لم يكن يعني سيستفيد من وقته فلينم، فإن النوم يعني يعينه بإذن الله على القيام بصلاة الفجر ويعينه على قيام بأعماله في النهار. ويحذر الإنسان أيضا من جلساء السوء، أهل الجلسات التي فيها منكرات من أغاني وشرب دخان وشيشة وقات وغير ذلك، يحذر الشاب من جلساء السوء، فقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. كذلك ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه في أمر مفيد، سواء من أمور الدين كتعلم العلم ونشره، أو من أمور الدنيا، لا يبقى فارغا، لا يبقى فارغا، يشتغل، لو اشتغل في الإجازة بتجارة في محل تجاري في أي عمل مشروع يعني يفيده فهذا خير، ويقضي وقته فيما يفيد، ولا يبقى يعني هكذا، فإن الفراغ يفسد على الإنسان، يفسد عليه قلبه، يفسد عليه أمور كثيرة، ويجعله يضيع الوقت فيما لا يفيد. فلو اشتغلت في أمر من أمور الدنيا المباحة التي تدر عليك الكسب ولو كان قليلا، فإنك تستفيد من ذلك وتحفظ وقتك وتتعلم وتستفيد من خبرتك. كذلك يعني يحرص الإنسان على جلساء الخير الذين يدلونه على طريق الخير، ويعني يحملونه على طاعة الله سبحانه وتعالى ويذكرونه بالله، فهذا أيضا مما يعين الإنسان. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، فإنه سبحانه وتعالى هو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل، وإنما هي ذكرى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وما سمعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على هذا البلد أمنه واستقراره ورخاءه، ويحفظ ولاة أمرنا، أن يحفظ ولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي عهد الأمير محمد بن سلمان، وجميع وزرائهم وأعوانهم على الخير، وأن يوفقهم ويأخذ بأيديهم إلى البر والتقوى، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن بلاد الحرمين. وأسأل الله أن يحفظ جميع بلاد المسلمين من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير الجزاء أيها الإخوة على حسن استماعكم، وتقبل الله منا ومنكم هذا المجلس، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الجمعة مساء يوم الخميس الموافق لغرة شهر المحرم من عام 47 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يسعدني أن ألتقي بكم لأذكر نفسي وإياكم بأهمية استغلال الإجازة الصيفية. لا شك أيها الإخوة أن هذه الإجازات نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، لأن النفس تحتاج إلى الاستجمام وإلى إعطائها شيء من الراحة في حدود المعقول من غير إفراط في ذلك. ونحن ولله الحمد في نعم في هذه البلاد، نعم لا يحصيها إلا الله. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعم علينا كثيرة ولله الحمد، إجازات مدفوعة الراتب، حتى طلبة الجامعات تستمر لهم المكافآت في الإجازات، ونعم لا تعد ولا تحصى من الأمن والأمان والاستقرار ولله الحمد. والله تعالى قد وعد الشاكرين بالزيادة كما قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فتذكر هذه النعم والتذكير بها ينفع الله به، لأن الإنسان قد تأتيه الغفلة ويغفل عما هو فيه من الخير، فإذا ذكر تذكر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والإنسان يذكر نفسه وإخوانه، وإلا فالتقصير حاصل من الجميع، لكن إذا ذكر الإنسان تذكر بإذن الله سبحانه وتعالى، وينفع الله بذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذه الأوقات من أنفس الأشياء، لأن عمر الإنسان لا قيمة له، لا يقدر بثمن، فكل دقيقة تمر من هذا العمر لا يمكن أن تعود أبدا، فإذا استغلها الإنسان فيما يقربه من الله استفاد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ذلك الرجل وطلب منه الوصية ماذا قال له؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني الذكر تستطيع في أي مكان، في السيارة وأنت على فراشك فراش النوم، وأنت تسير في الطريق، وأنت في التمشية، وأنت في أي مكان تستطيع أن تذكر الله. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الله في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام، وكان يتكئ في حجر زوجته عائشة ويقرأ القرآن وهي حائض، لا يمنعه ذلك، فيقرأ القرآن فيذكر الله في جميع أحواله. فإذا كنت تسير في السيارة مثلا فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ الفاتحة، اقرأ ما تيسر معك، ما تحفظ من القرآن، ينفعك الله بذلك، تحصل عليه الأجور العظيمة، وتحصل طمأنينة النفس وراحة القلب بذكر الله سبحانه وتعالى. فلا تجعل وقت من أوقاتك يمر إلا ولك فيه طاعة، وإذا سنحت لك فرصة في عمل من أعمال الخير فلا تتأخر. مثلا لو كان هناك صلاة جنازة بادر إلى ذلك، حضور الجنازة وحضور الدفن يكون لك قيراطان من الأجر. وهكذا لو سنحت لك الفرصة للصدقة تتصدق بصيام التطوع بجميع أعمال الخير التي يوفقك الله سبحانه وتعالى لها ويعينك عليها، وتسأل الله الهداية، تسأل الله دائما الهداية، فإنه هو الهادي سبحانه وتعالى، وأن يوفقك لأعمال الخير وأن يستعملك في الخير. فإذا أراد الله بعبده خيرا استعمله في الخير، استعمله في أعمال البر. ونذكر نفسي وإياكم بأمور يستطيع الإنسان بإذن الله أن يحافظ بها على وقته ويستغل عمره. أول هذه الأمور الاستعانة بالله، أن تستعين بالله وتسأل الله العون. قال الله تعالى عن نبيه شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فليس لك توفيق إلا بالله. ولذلك كان من أفضل الدعاء أن تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. يعني لا حول لي، لا أستطيع أن أتحول من حال إلى حال، ولا قوة لي إلا بالله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعين. ولذلك نقول في سورة الفاتحة عندما نقرأ: إياك نعبد وإياك نستعين. فتستعين بالله سبحانه وتعالى أن يعينك على أعمال الخير، فإذا لم يكن لك عون من الله فلن تفلح. فلذلك احرص على أن تستعين بالله، وأن تكثر من قول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الأمر الأول، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ثانيا، استشعار أهمية الوقت، تتذكر أن هذا العمر إذا مضى لن يعود، وهذا اليوم إذا مضى لن يعود، وهذه الساعة إذا مضت لن تعود. فإذا تذكرت ذلك فإنك تستيقظ من الغفلة، فاجعل هذا دائما على بالك. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يكون الإنسان في هذه الدنيا في غفلة ولا يفاجئه إلا مجيء الأجل والموت، فعند ذلك يندم. إن كان من أهل الإساءة يندم أنه لم يتب ولم يرجع إلى الله، وإن كان من أهل الخير يندم أنه لم يكن ازداد من الخير. فليزدد الإنسان من الخير قدر الاستطاعة وقدر الإمكان، لا يكلف نفسه ما لا يطيق، ولا يعني يتعمق ويتنطع في الدين، ولكن أيضا لا يفرط، لا يفرط، بل يجتهد في أعمال الخير التي يعينه الله عليها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. يسأل عن هذه الأربع، عن العمر وعن الشباب وعن العلم، هل تعلمه لوجه الله وهل علمه وعمل به. وكذلك يسأل عن المال، وهنا يسأل سؤالين عن المال: من أين اكتسبه، هل هو من وجوه الحلال أم من الحرام والعياذ بالله، وفيما أنفقه، هل أنفقه في الخير ولا أنفقه في الحرام. فلينتبه الإنسان، هذا المال تسأل عنه، تسأل هل كسبت هذا المال من رزق حلال ومن طرق شرعية وإلا من طرق محرمة. كذلك فيما أنفقت هذا المال، هل أنفقته في الخير وإلا في الشر. نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس يضيع أمواله في أي أمور محرمة، في الدخان، في القات، في ما يضره في دينه ودنياه والعياذ بالله، فيحاسب على ذلك ويسأل. فعلى كل إنسان أن يحاسب نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني كثير من الناس يخسر هذه النعمتان. ما هما؟ يخسر هاتين النعمتين: الصحة، وقت الصحة، وقت النشاط والقوة، يكون الإنسان يستطيع أن يقوم الليل، أن يصلي، أن يقرأ القرآن، أن يساعد المحتاجين، أن يبر والديه، فيفرط في ذلك. وكذلك الفراغ، يكون عنده وقت فيضيع هذا الوقت فيما لا يفيد، لم يقرأ فيه قرآن، لم يسبح، لم يستغفر، لم يعمل أعمال الخير، فيندم على ذلك ويكون مغبون ويكون خاسر. فهذه الأمور لابد الإنسان يعني يجعلها أمام عينيه. وهذه الأدلة وهذه الآيات التي تدل على يعني اغتنام العمر لابد الإنسان يتذكرها دائما. وإذا أراد الإنسان أن يستغل عمره فإن هناك وسائل بإذن الله تعينه على ذلك. فمن هذه الوسائل أن يجعل له جدول يومي، برنامج يسير عليه. يعني أول ما تبدأ تنظم وقتك بالمحافظة على الصلوات الخمس، أفضل شيء يعينك على تنظيم الوقت هذه الصلوات الخمس في الجماعة في أوقاتها. فبالنسبة للرجال يصلونها جماعة في المساجد، وبالنسبة للنساء في البيوت، وإذا صلت في المسجد فيجوز لها ذلك، لكن أفضل أن تصليها في بيتها، لأن المرأة عورة، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن صلاتها في بيتها أفضل. فإذا حافظت على هذه الصلوات في أوقاتها يتنظم لك الوقت بإذن الله تعالى. انظر كيف يعني جعلها الله مفرقة في أوقات مناسبة جدا: صلاة الفجر، ثم يأتيك وقت طويل في أول النهار لقضاء أعمالك وكسب لقمة العيش والاستغلال لهذا الوقت فيما يفيدك من طلب العلم وغير ذلك، ثم صلاة الظهر، ثم يأتيك وقت إلى العصر، وتأتي صلاة العصر، ثم صلاة المغرب، ثم صلاة العشاء، ثم يأتيك وقت للراحة. جعل الله لك هذا الليل لباسا ترتاح فيه وتتزود فيه من التقرب إلى الله، وتخلو بعبادتك لله سبحانه وتعالى، تصلي ما شاء الله لك أن تصلي سواء في أول الليل أو في آخره، أو تصلي 4 مثلا ركعات في أول الليل و4 في آخره مع الوتر، خير عظيم. وإن لم يتيسر لك إلا 3 ركعات الوتر أو 2 تصليها ثم تصلي الوتر، أهم شيء أنك تجعل لك نصيب من قيام الليل ولا تحرم نفسك. بعض الناس وللأسف وبعض الشباب يسهر الليل كامل ولا يتوضأ ويصلي لله 2، خسارة عظيمة، يمر عليه الثلث الأخير من الليل، أنفس الأوقات الذي ينزل الله فيه سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر أغفر الله، فيعني يغفل الإنسان ولا يشعر إلا وقد أذن الفجر. وإذا كان من الموفقين ذهب وصلى الفجر مع الناس، وإن كان من الغافلين والعياذ بالله فإنه أيضا لا يحضر صلاة الفجر جماعة، وربما نام ولم يصلي والعياذ بالله. وترك الصلاة كما تعلمون كفر، فعلى الإنسان أن يحضر على نفسه وينتبه، فيحاسب الإنسان نفسه على هذا الوقت، يعني طول الليل سهران وما تصلي لله ولا تذكر الله، هذه خسارة. لو نام لكان هذا خيرا له، وقام إلى صلاة الفجر وهو نشيط وقام بأعماله، لكن إذا سهر الليل كامل سيضيع النهار، سيضيع النهار في النوم فأصبح ضائع والعياذ بالله. فهذه مصيبة عظيمة وخسارة عظيمة، ينبغي أن ننتبه لأنفسنا، فخاصة في أوقات الإجازة تضيع أوقات كثير من الشباب. وللأسف بعض الآباء يتخلى عن مسؤوليته ويتنصل عنها ويقول الابن أصبح كبير مثلا في الثانوية وما أشبه ذلك، ليس لي فيه دخل، هو بكيفه يصلي ما يصلي، هذه شبهة شيطانية، وهذا تفريط في الأمانة. كل إنسان مسؤول عن رعيته، يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيسأل يوم القيامة. وجاء في الحديث أن من استرعاه الله على رعية فمات وهو غاش لها لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير، لا يجوز لك أن تهمل أبنائك وبناتك مهما كبروا، ما داموا عندك فأنت تستطيع أن تحثهم ولو أن يكون فيه براءة لذمتك، أقل شيء أنك تصحيهم وتدعوهم إلى الصلاة، فإن لم تستطع فقد قمت بما يعني تستطيع، لكن تتركهم هكذا لا. لابد من المحاسبة، لابد من التنبيه، لابد من النصيحة، لابد من الموعظة، حتى لو لم يستجيبوا في نفس الوقت إلا أن ذلك سيكون له أثر في قلوبهم، ويعرفون أنهم على غلط، ويعرفون أن والدهم كان يحثهم على الخير، ربما يستقيمون بعد موته بسبب دعوته لهم ونصيحته لهم، فيندمون على تفريطهم فيستقيمون ويكون له الأجر في ذلك بإذن الله، فتأتيه الحسنات العظيمة والأجور العظيمة بسبب نصيحته لهم ودعوته لهم. وأقرب الناس إليك هم أولى الناس بنصيحتك وبتوجيهك، الزوجة والأبناء والأقارب هم أولى الناس، فلا يعني تتنصل عن مسؤوليتك وتترك الأمور على عواهلها هكذا، بل يجب عليك أن تتقي الله وأن تنصح من هو تحت يدك ومن يجب عليك له النصيحة. فينظم الإنسان وقته، وأول ما ينظم لك الوقت هذه الصلوات الخمس، تأتي بالأذكار بعد الصلوات. إذا انتظرت مثلا في المسجد من المغرب للعشاء كان ذلك خير عظيم، تقرأ القرآن وتدعو الله وتسبح وتستغفر والملائكة تستغفر لك وتدعو لك، ومن أسباب رفع الدرجات ودخول الجنان انتظار الصلاة بعد الصلاة. فلو أن الإنسان يعني لازم المسجد من المغرب للعشاء لكان في ذلك خير عظيم جدا، حتى بإذن الله أنه يستطيع أن يقوم الليل ويستطيع أن يقوم لصلاة الفجر بإذن الله، لأن الطاعة تجر الطاعة ويزيد الإيمان، فكلما تقربت إلى الله كلما زادك الله من الخير ومن قوة الإيمان، كلما حافظ الإنسان على الصلوات كلما كان قلبه معلق بالمساجد وبهذه الصلاة، حتى لو غلبته عيناه في النوم إلا أنه بإذن الله يستيقظ مع وقت الصلاة، يفزع من نومه بإذن الله سبحانه وتعالى. فكلما ألزم الإنسان نفسه الطاعة كلما أعانه الله على نفسه وعلى شيطانه. فيتقرب الإنسان لله بالأعمال الصالحة في وقت الصحة وفي وقت الفراغ، فيعينه الله في وقت الشدائد. ومن تعرف على الله في الرخاء عرفه الله في الشدة وأعانه الله في وقت الشدائد وثبته سبحانه وتعالى. فمما ينظم الوقت كما قلنا الصلوات الخمس، كذلك تجعل لك ورد من القرآن يومي، إما جزء، وهذا سهل، نصف ساعة تقرأ فيها جزء، حتى لو قسمتها على الصلوات الخمس، مع كل صلاة تقرأ ما تيسر، فلا تفرط، مع الأقل جزء، لو قرأت جزء في اليوم تختم القرآن في شهر. فمثلا لو كان مثلا إنسان بدأ اليوم، اليوم واحد ويمشي بعدين الجزء الثاني وهكذا إلى أن يختم القرآن، فبهذا يتنظم له الوقت. تجعل هذه القراءة وقت، إما بعد الفجر أو بعد العصر أو بين المغرب والعشاء، يصير هذا برنامج عندك يومي ما تفرط فيه، فبإذن الله يعني تستفيد ويصير عندك نظام طيب مبارك. وإذا جلست في المسجد حاول أن تقفل جوالك حتى تتفرغ، تتفرغ للعبادة وتتفرغ للدعاء، لأن الجوال هذا يسرق الوقت، كم يسرق من أوقاتنا وللأسف. فحاول أنك تقفل هذا الجوال وتناجي ربك سبحانه وتعالى، ونسأل الله التوفيق. كلنا بحاجة إلى هذا التذكير الحقيقة، ولكن لا يمنع الإنسان أن يذكر إخوانه، فلعل الله أن ينفعه وينفعهم بهذه الذكرى. كذلك أيها الإخوة، يغفل كثير من الشباب عن أمر مهم في وقت فراغهم وفي وقت إجازاتهم وتواجدهم في بيوتهم، وهو عن خدمة الوالدين. بعض الشباب يفرط في هذا وينسى هذا الباب العظيم من أبواب الخير، ما يخدم والديه. يعني قد تتسنى لك هذه الفرصة اليوم، ربما فيما بعد لا تجد هذه الفرصة، إما أن يفرق بينكم الموت، وإما أن تفرق بينكم ظروف الحياة وظروف العمل فتسافر بعيدا عنهم، فتتمنى أنك لو كنت خدمتهم أيام وجودك عندهم. فإذا سنحت لك فرصة لخدمة الوالدين فلا تفرط فيها، لا تفرط فيها، بما تستطيع من خدمتهم، من ذهاب لحوائجهم، من مساعدتهم في المنزل، من يعني قضاء ما يحتاجون إليه من مراجعات المستشفى ونحو ذلك، كذلك من الجلوس معهم والمباسطة معهم وإدخال السرور على نفوسهم. بعض الناس إذا جلس مع أصحابه يكون ما شاء الله منبسط وأخلاق حسنة ويضحك، إذا جلس مع الوالدين مكتم على ما يقولون، ما يضحك، ما يمازحهم، ما يتكلم معهم، وإلا جلس على الجوال، يعني الوالدة تنتظر منه كلمة وهو مشغول بهذا الجوال. أحق يعني الأنس معك والكلام معك من هو أمامك، والوالدة أحق والوالد كذلك. وللأسف يعني تجد بعض الناس يجلس مع والديه لكن مشغول، جالس بجسمه لكن باله خارج ومشغول بالجوال، وهذا من سوء الأدب، من سوء الأدب أنه يجلس مشغول وأمه تنتظر منه أن يرد عليها أو أن يتكلم معها وهو مشغول بالجوال. هذا أمر ملاحظ ابتلينا به في هذا الزمن، فأذكر نفسي وإياكم بالانتباه لهذا. وإذا وجدت فرصة أن تجلس مع والديك فلا تفرط فيها، واحمد الله أنك لا زلت تجدهم أمامك، تجلس معهم وتباسطهم وتأكل معهم وتضحك معهم وتشرب معهم القهوة، هذه من أعظم النعم. يوم من الأيام ستفقدهم، وربما حالت بينك وبينهم ظروف الحياة فتندم، فلا يفرط الشاب بهذا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. كذلك من الأعمال الخيرية ومن أعمال البر مساعدة المحتاجين، مساعدة إخوانك المسلمين في أمورهم، قضاء حوائجهم، فإن هذا فيه أجر عظيم، لأن نفعه متعدي يتعدى للغير. فمساعدة المسلم في أموره تؤجر عليه، ومن يعني عانى أخيه وكان في حاجة أخيه حتى يثبته عليها أثبت الله قدمه يوم القيامة. فليس هذا الأمر بالأمر الهين، بل هو أمر عظيم وأجره عظيم. إذا خدمت إخوانك المسلمين وساعدتهم في حوائجهم فإن لك بذلك الأجور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فإن العمل إذا كان نفعه متعدي للغير يكون أجره أعظم. فمثلا لو أن الإنسان يريد أن يجلس يستغفر ويسبح ولكن والداه يحتاجانه في عمل، فإنه يقدم مساعدة الوالدين، أو مثلا يخرج في حاجة أخيه المسلم فإن له بذلك أجر عظيم. فيوازن الإنسان بين الأعمال فيأخذ الأفضل منها. كذلك مما تستغل به الأوقات في الإجازات الصيفية الدورات العلمية، الدورات العلمية التي يدرس فيها العلم. من أعظم الفرص لك في أيام الصيف أن تقضي أوقاتك في حضور الدروس والمحاضرات، الدورات العلمية التي ينفعك الله بها. وبهذه المناسبة أذكر نفسي وإياكم بالدورة التي ستفتتح غدا، الدورة الصيفية في مدينة صامتة. هذه دورة مباركة لها أكثر من 30 عام ولله الحمد مستمرة كل صيف، فأوصي نفسي وإياكم بالحضور، فإنها ستفتتح غدا بعد صلاة المغرب، ومدتها أسبوع، يعني مدة يسيرة، وهي تعطيك خير عظيم. أولا تستفيد فيها علم، كذلك تفتح لك الآفاق، تفتح لك، تعطيك مفاتيح للعلم، تعرف كيف تطلب العلم، تتعرف على المشايخ والعلماء حتى تكون على اتصال بهم ومعرفة بهم فتستفيد من علمهم. كذلك يكون هذا ارتباط لك بهم على مدى العام، فدروسهم ولله الحمد مستمرة على طول العام، فهذه الدورات فيها خير، مفتاح خير للشاب. فأحثكم على حضور الدورة العلمية التي ستفتتح في مدينة صامتة، والحمد لله الأمور ميسرة، ويعني السيارات متواجدة، ولله الحمد الإنسان يستطيع بكل سهولة أن يذهب ويرجع المكان قريب ولله الحمد. فأوصي نفسي وإياكم بالحرص على هذه الدورات، فهي دورات نافعة مباركة، ويخلص الإنسان النية لله في ذلك، تخلص النية في حضورك للدورات بأن تنوي أن ترفع الجهل عن نفسك، وأن تنوي أن تستغل وقتك في الخير، وأن تنوي أن تحصل على أجر مجالس الذكر، وأن تنوي أن تنشر هذا العلم، تعمل به أولا ثم تنشره بين الناس، وتدل الشباب على العلم، تعرفهم بالمشايخ الذين هم على المنهج الصحيح، وتحذرهم من دعاة البدع والضلالة، كل هذا خير عظيم. كذلك مما تستغل فيه الأوقات صلة الأرحام وزيارة الأقارب، من ابتداء من الوالدين ثم الأخوال والخالات والأعمام والعمات والأخوات والإخوة وكل من يمت إليك بصلة قرابة، يعني تحاول أن تتواصل معهم بقدر الاستطاعة وأن تزورهم في هذه الفرص وفي هذه الأوقات. كذلك قد إذا تسنى الإنسان مثلا يذهب إلى العمرة، فإن هذا خير عظيم، وهذه الإجازات فرصة يذهب إلى العمرة وإلى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خير عظيم. وإذا كان لا يستطيع فإنه يعني يستغل وقته فيما ينفعه. وإذا أراد الإنسان أن يريح على نفسه مثلا وبالتمشيات وما أشبه ذلك، فيكون في حدود ولا يضيع وقته ولا يكلف نفسه أيضا ما لا يطيق. ونصيحة وهمسة أهمس بها في أذان الزوجات والأبناء والبنات بعدم تكليف آبائهم ما لا يطيقون. وبعض الأسر قد يكلفون الأب ما لا يطيق، يطالبونه بتمشيات وأمور تكلفه ما لا يطيق، فيعني مقارنة بغيرهم فلا ينبغي لهم ذلك. ينظروا حدود استطاعته وفي الحدود التي لا تؤثر عليهم، وإذا لم يتيسر لهم ذلك فهم في خير ولله الحمد، ويستطيعون أن يقضوا أوقاتهم في أمور مفيدة بإذن الله تعالى. فالمهم أنهم لا يكلفون أنفسهم ما لا يطيقون. ونصيحة أيضا لمن كان لديهم مناسبات أعراس وما أشبه ذلك، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يبتعدوا عن المحرمات في هذه الأعراس، وكذلك أن يخففوا التكاليف وأن يقتصروا في دعوتهم على الأقارب وعلى أقل قدر ممكن، حتى تكون الزواجات ميسرة ولا يعني تهدر الأموال على حساب مستقبل هذا المتزوج، فإنه ربما يتكلف أموال طائلة ويبقى سنوات طويلة يعاني من الديون وتثقله الديون، ويعني ينكد هذا عليه في حياته. فعلينا أن نكون عقلاء، وعلينا أن يعني نتصرف في حدود المعقول، ولا نباهي ولا نحاول أن نجاري يعني الناس الذين لديهم مباهات، بل نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعني نعرف يعني قدر ما نحن فيه من الخير والنعم، فإن إن لم نشكر هذه النعم فربما تزول والعياذ بالله. كذلك نحذر من تطويل السهرات فيما لا يفيد، يحذر الإنسان من يعني الجلسات التي تضيع الأوقات والسهر على ما لا يفيد، بل يستغل وقته في طاعة الله، وإذا يعني لم يكن يعني سيستفيد من وقته فلينم، فإن النوم يعني يعينه بإذن الله على القيام بصلاة الفجر ويعينه على القيام بأعماله في النهار. ويحذر الإنسان أيضا من جلساء السوء، أهل الجلسات التي فيها منكرات من أغاني وشرب دخان وشيشة وقات وغير ذلك، يحذر الشاب من جلساء السوء، فقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. كذلك ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه في أمر مفيد، سواء من أمور الدين كتعلم العلم ونشره، أو من أمور الدنيا، لا يبقى فارغا، لا يبقى فارغا، يشتغل، لو اشتغل في الإجازة بتجارة، في محل تجاري، في أي عمل مشروع يعني يفيده، فهذا خير، ويقضي وقته فيما يفيد، ولا يبقى يعني هكذا، فإن الفراغ يفسد على الإنسان، يفسد عليه قلبه، يفسد عليه أمور كثيرة، ويجعله يضيع الوقت فيما لا يفيد. فلو اشتغلت في أمر من أمور الدنيا المباحة التي تدر عليك الكسب ولو كان قليلا، فإنك تستفيد من ذلك وتحفظ وقتك وتتعلم وتستفيد من خبرتك. كذلك يعني يحرص الإنسان على جلساء الخير الذين يدلونه على طريق الخير، ويعني يحملونه على طاعة الله سبحانه وتعالى ويذكرونه بالله، فهذا أيضا مما يعين الإنسان. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، فإنه سبحانه وتعالى هو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل، وإنما هي ذكرى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وما سمعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على هذا البلد أمنه واستقراره ورخاءه، ويحفظ ولاة أمرنا، أن يحفظ ولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي عهد الأمير محمد بن سلمان، وجميع وزرائهم وأعوانهم على الخير، وأن يوفقهم ويأخذ بأيديهم إلى البر والتقوى، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن بلاد الحرمين. وأسأل الله أن يحفظ جميع بلاد المسلمين من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير الجزاء أيها الإخوة على حسن استماعكم، وتقبل الله منا ومنكم هذا المجلس، صلى الله وسلم على نبينا محمد.